لا يمكن للإنسان أن يتوقف ويعطل الشرع. فإنه يستفتي هذا المقلد. أما إذا لم يجد لا مجتهدا ولا مقلدا، والعياذ بالله، في الحالة هذه علماء الشافعية قالوا تجب الهجرة، يجب على المسلم أن يهاجر فيلتحق بأرض بها مفتن. في الحالة هذه على رأي بعض العلماء الذين لا يرون وجوب الهجرة يعمل كيفما اتفق غير مطالب بالحكم، ولا إثم عليه، وإنما الإثم يلحقه ويلحق غيره باعتبار أن الناس في تلك المنطقة فرطوا في فرض كفائي. كان المفروض أن يبعثوا منهم من يكون صالحا يوما ما لهذا الأمر، ولما كانوا قصروا في ذلك أثموا وهو واحد منهم، ولكن تطبيقه لتلك النازلة تلك الحادثة دون الرجوع إلى شرع فهو غير آثم فيها في تلك المسألة. الإفتاء من الكتب، وهي مسألة تتصل بالمقلدين كما ذكرنا. هل يجوز أن يفتي المفتي من الكتب؟ أقول بمعنى النقل، الإفتاء بمعنى النقل، نعم يجوز للإنسان أن يفتي من الكتب، في المقلد أن يفتي من الكتب، ولكن أي كتب يفتي منها وكيف يفتي من هذه الكتب؟ الأصل في الكتب أن تكون متلقاة عن شيخ، وهذا الشيخ تلقاها عن شيخ، فهي متصلة السند بمؤلفيها، هذا الأصل. والأصل ألا يفتي أحد إذا لم يكن له سند بهذا الكتاب إلى مؤلفه. قال القرافي رحمه الله العالم المالكي المعروف: وهذا متعذر في زمننا. هذه قالها القرافي. إذن في زمننا نحن كيف ذلك؟ أقول إن ذلك الآن قليل وليس متعذر، لذلك يمكن الإفتاء من الكتب بالشروط الآتية. أولا أن يثبت نسبتها أو أن تثبت نسبتها إلى مؤلفها. ما هي قضية مشكوك فيها إذا ما ألف فلان ولا ما ألفاش؟ ولا ينفع قضية أن نجد تأليف فلان الفلاني على غلاف الكتاب، هذه مسألة لا تكفي، لابد على الأقل أن تكون شهرة صبحت متواترة أن هذا الكتاب لفلان، كجامع الأمهات لابن الحاجب أو المختصر لابن عرفة أو المدونة لسحنون مثلا. ثم بعد ذلك أن يكون هذا الكتاب معتمدا، درسه العلماء وغربلوه وبينوا أقواله، لأن العالم بشر يصيب في شيء ويخطئ في آخر ويتعقبه غيره، فلا بد من ذلك، لا بد إذن من اعتماد هذا الكتاب، أن يعتمده المحققون من العلماء. والشرط الآخر أن يكون قد درس هذا الكتاب أو كتبا مثله على عالم، حتى يكون له دربة على كلام الفقهاء لأنه لا يستطيع أن يفهمه بمفرده. فلا بأس إن كنت قرأت كتابا فقهيا في مذهب ما أكملته وعرفت ما يقصد الفقهاء بتلك الكلمة وبذلك القول وبهذا العالم وبهذا الرمز إلى آخره، أن تقرأ كتابا آخر يشبهه فتفتي منه وأنت مقلد. هذه الأمور ضرورية جدا، ولذلك لا تصلح الفتية من كتاب أي كان. لابد أن تكون عارفا، لابد أن تكون عالما بشهرة هذا الكتاب ونسبته لمؤلفه واعتماد العلماء له. وكيفية الإفتاء من هذه الكتب؟ المقلد إذا عرضت عليه مسألة نازلة وهو مقلد كما ذكرنا ويرجع إلى الكتب أو إلى ما حفظ منها أحيانا بالمطالعة وأحيانا في الذهن، يعرض تلك النازلة، إن وجد فيها نصا معينا يفتي فيها، وإن لم يجد نصا في تلك الحادثة بعينها فليس له أن يفتي في هذه المسألة. لا بد من التفتيت، لا بد من البحث عن المسألة نفسها بعينها. أما إذا لم يجدها فليس له ذلك. وأطلت عليكم وقد كنت أود الاختصار، سأتطرق إلى النقاط الباقية بسرعة كبيرة. أتحول مباشرة إلى آداب المفتي فأقول للمفتي آداب كثيرة، نقتصر على بعضها. أول هذه الآداب هي إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لأن موقع الإفتاء كما قلنا حتى ولو كان الشخص مقلدا موقف خطير وعظيم، وهو يجعل صاحبه على شفا جرف هام، وهذا الحكم الذي ستنقله إن كنت مقلدا أو تستنبطه إن كنت مجتهدا سيطبق من قبل المسلمين، ليس الأمر سهلا، ولذلك يجب إخلاص النية فيه لله سبحانه وتعالى حتى يوفق الله سبحانه وتعالى المفتي إلى الصواب. وقالوا إنه يندب في حقه أن يتزيى بزي حسن، أن يحسن زيه، يلبس الملابس نظيفة، نعم، وحتى تكون عليه هيبة. وكذلك يجب أن يحسن سيرته، وهذه أهم، أن يحسن سيرته لأنه سيكون قدوة. وأول علامات تحسين السيرة ألا يعمل خلاف ما يفتي به. الواحد تقول له الله الربا حلال ولا حرام، نمشي ناخذ نعم قرض ولا، قل له حرام راه قضية هذه يجمع، بعد شوية رك مقدم طلب نعم تبي سلفة، قضية هذه ما عادش تمشي فتوى، فتوى نتاعك برا من الأكبر. نعم تحسين السيرة وأولها أن يتطابق قولك مع عملك. ويندب في حقه بل يشترط ربما ألا يفتي حال انشغاله، وهذه قضية تتطابق مع القضاء، ألا يفتي القاضي وهو غضبان وهو شبعان وهو جوعان إلى آخره، أن لا يكون مضطرب المزاج حتى يدرس المسألة دراسة عميقة فتخرج الفتوى، وحتى لا يخطئ في قراءة الكتاب إن كان ناقلا، وكثيرا ما يحصل ذلك. ويندب في حقه أن يحيل الفتيا على غيره إن وجد في حالة الاجتهاد، في حالة التقليد. إن وجد مجتهد آخر يندب في حق المجتهد أن يحيل المسألة إلى غيره، لأن المسألة خطيرة، وكذلك في حق المقلد. إن كان هناك مفتي آخر فينبغي أن تحيل إليه. وهذه مسألة طبقها الصحابة رضي الله عنهم، وطبقها العلماء من بعدهم. وتعرفون أن الصحابة كان أحدهم يستفتى في مسألة فيحيلها إلى غيره، فيحيلها الآخر إلى ثالث، والثالث إلى رابع، حتى ترجع إلى الأول فيفتي فيها. كانوا يتهيبون الفتية. الإحالة على الغير نعم مهمة جدا. وكذلك يمكن إلى جانب الإحالة، أو إن لم تمكن الإحالة، الاستشارة. كلما اجتمع للمسألة عدد أكبر من العلماء كلما كان الحكم أقرب إلى الصواب. وسنقف عند ذلك إن سمح الوقت عند كلامنا عن الاجتهاد الجماعي، عن الفتية الجماعية. ثم مراعاة حال المستفتي، يجب على المفتي أن يراعي حال المستفتي من جميع الأمور. والعلماء يضربون مثل يقرب المسألة، يقولون إن المفتي أمام المستفتي كالطبيب أمام المريض. ما يصلح أن يجلس بعيد عليه ويقول له عم إيش الأوجاع التي تشكو منها ثم يكتب له وصفة. لا، لابد من استفسار، نعم، وأن يكلمه بلطف. وإذا كان يرتعد يصبر عليه حتى يطمئن إلى آخره ويستفصل. ولابد أن تشيع الثقة بين المفتي والمستفتي، لأنه سيأتمنه على سره، فكذلك الطبيب. هالأمور هذه لازم توفر. ولا بد أن يكون المفتي عالما بأمور المجتمع المحيط به. أما أن يقبع الإنسان في منزله مثلا، لا يرى الناس ولا يعرف عاداتهم ولا سلوكهم ولا حيلهم، ثم يؤتى فيستفتى فيفتي، هذا خطأ. ولذلك ترون المفتي الإفتاء لا يصلح إلا في أن يكون المفتي من المنطقة. ولذلك أن تذهب إلى باكستان أو إلى اليابان فتستفتي عالم مسلم عما يجري في بلادك، فإنه لا يتصور الظروف المحيطة بالمسألة كاملة، ولا يمكنه حتى أن يستفصل، أن يستفسر ويعرف تفاصيل، لأنه لا يخطر على باله بعض الأمور. ولذلك اشترط العلماء في أن يكون المفتي عارفا عالما بالظروف التي يعيش فيها السائل. فقضية زي المريض بالضبط، نعم، المريض هذا لما يكون الطبيب موجود في البلاد منذ سنوات بعيدة، يعرف الأمور، يعرف الأكلات التي تؤثر على الناس، يعرف الأدوية التي يأخذها الناس إلى آخره، فكذلك المفتي. ويجب ألا يتشدد ولا يتساهل. الشدة إذا كان المسألة التي استفتي فيها لها وجهان، لها قولان، لها حلان، ما فيش قضية أرجحية متساوية، لماذا يختار له الأغلظ؟ هذا نوع من الانتقام. والمؤمنون إخوة، فلينظر المفتي إلى المستفتي كأنه هو صاحب المسألة، فلا يفتيه بالأغلظ إذا تساوى القولان، ولا يتساهل. وقد مر بنا في العام الماضي تحدثنا عن بعض الناس وهم مالكية للأسف الشديد، ذكرهم ابن فرحون في تبصرته نقل عن بعضهم أنه كان يقول لصديقه: لو علمت أن هذه المسألة لك لكانت الفتيا غير ذلك، والعياذ بالله. فلا التغليظ ينفع ولا التساهل ينفع، يجب الإنسان أن يكون مع الشرع. ما إذا كان المسألة يجوز فيها تجد له وجه يقره الشرع، ما لا بأس، ما سموه هذا التساهل، كما حدث لأبي حنيفة، قال جاءه رجل فقال له: إني حلف بطلاق زوجته أن يطأها في رمضان وألا يكفر ولا يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى. ففكر الإمام قال: سافر بها. كنت اثنين في حالة سفر، هذه مسألة معنا فيها نوع من التحايل، ولكن تحايل ما ليس ممنوعا، ليس ممنوعا عادي. نعم، فيمنع في حق المفتي قضية التساهل وقضية التشدد والالتماس، التماس الأسهل إن كان مع الشرع هذا هو المطلوب من المفتي، لأنه كما قال كثير من التابعين: التشدد يتقنه كل أحد. وألا يتكلم في شيء يجهله، الأشياء اللي يشك فيها وما يعرفهاش دائما يكون بين ناظريه وعلى لسانه: لا أدري. هذه مهمة جدا وما فيها مشكل، هذه كبار العلماء قالوها، وأنتم تعرفون جميعا قضية الإمام مالك. سُغِل بعض العلماء يقول عن 40 مسألة ذاب في بعضها، والآخر كله قال: لا أدري. وكثير من العلماء كان يفعل ذلك، سحنون، وهذا الرجل يجب أن تدرس سيرته. جاءه رجل من مكان بعيد فسأله عن مسألة، وانتظر الجواب عنها 3 أيام وهو يأتي إلى المجلس. وفي اليوم الثالث قال له: يا أيها العالم، يعني مسألتي. قال: ماذا أفعل لك؟ ما حيلتي؟ إن مسألتك معضلة وما زلت أفكر فيها. قال: أصلحك الله أنت لها. قال: يا ابن أخي، لا يغرني قولك، لا يغرني قولك، فإنما أعرض نفسي على النار. ما ينفعني كلامك الآن، تكبر بي وكذا. نعم، هذا الأمر ينفعني الآن، يعودوا لي الناس، يعودوه. نعم، لكن بعد نحط في هذه الحفرة، هالأمر لا يجدي شيئا. قال: إن كنت مستعجلا فاذهب إلى غيري يجيبك من وقتك، وإلا فاصبر عسى أن تظفر بمسألتك. هكذا كانت الأمور الفتية، مش جاهزة. نعم، كان الإنسان موتها. نعم، على طبق. هذه مسألة نقطة نريد أن نمر عليها مرار سريع. فكلمة لا أدري مهمة جدا، ولذلك العلامة الشنقيطي صاحب الطليحة، هذه القصيدة ألفها، هذا النظم ألفه تحت طليحة الشجرة المعروفة، فأصبح الموريتانيين الشناقطة يسمونه بطليحة. يقول فيها: إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. نعم، أصيبت مقاتله، اللي ما يعرفش هاي الكلمة هذه شيء هلك. آداب المستفتي، وقد اختصرنا القول اختصارا شديدا. المستفتي هو كل من حدثت له حادثة شرعية ليس عنده فيها علم، هذا هو المستفتي. كل من حدثت له حادثة شرعية ليس عنده فيها علم، آدابه ما هي؟ يجب أن يتأدب مع المفتي، يتأدب في اختيار المكان والزمان وطريقة الكلام والكلام نفسه. صحيح أمرنا المفتي أن يصبر عليه، ولكن المستفتي يجب أن يكون متأدبا، فلا يشير بيده في وجهه مثلا، ولا يؤذيه بالكلام كأن يقول هكذا أنا فهمت. لماذا تستفتي إذن؟ أو يقول له حتى فلان قال لي ذلك. الأمور هذه كلها يعني ليست من آداب المستفتي، حتى ولو كان سألت الغير. نعم أسكت، أنتظر الجواب، ثم بعد ذلك وربما يسعفنا الوقت نعرف إن كان في المسألة، إن كان السائل سائل أكثر من مفتي، كيف يفعل في مسألة التطبيق. ومسألة أخرى تتصل بالمستفتي، قال عنها ابن القصار المالكي العالم الجليل، قال يجب على المستفتي نوع من النظر، نوع من الاجتهاد على المستفتي. ما هو هذا الاجتهاد؟ هذا الاجتهاد هو في التعرف على المفتي. كيف يفعل المستفتي إذا يمشي مع الشارع نعم اللي يلاقيه يقول له والله حدثت لي هذه المسألة؟ لا ما تنفعش. إذا لازم عليه نوع من الاجتهاد، نوع من التحري، نوع من نعم. كيف يفهم هذا؟ يفهم من قضية السؤال، كثرة السؤال، الناس الذين يظن بهم الخير، الذين يظن بهم العلم، يسألهم من هو المفتي في هذه الديار. ولا تغره الشهرة عند العوام، فإن هذا الأمر كثيرا ما يكون سببه التلبيس. واحد تحصل له حادثة يجاوب واحد جواب يجي على المزاج متاعه نعم، ينشرها في الجماعة متاعه، والله فلان مفتي عليكم به، هذه ما تصح. أبدا إذن على المستفتي نوع من الاجتهاد حتى يرجع في مسألته إلى شخص يوثق بعلمه أو يوثق بنقله. المسألة طويلة ولذلك سألغي بعضها. وأكتفي ببعض الأحكام العامة التي تتعلق بالإفتاء. أولها، هل للعامي مذهب؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقد يمل بعض الناس من ذكر الخلاف، ولكننا مضطرون إليه، فأين نحن من هؤلاء حتى يكون لنا رأي؟ بعضهم قال إن للعامي مذهب، إن للعامي مذهبا، وبعضهم قال ليس له مذهب، وإنما مذهبه مذهب مقلده. شخص تسأل عند واحد نعم هذاك المذهب متاعه اللي قلبته أنت المذهب الأول، أما المقلد بسرعة أما ما عند مذهب اللي يستفتي هذا. ولذلك بناء على هذا القول الذي قال فيه أصحابه إنه ليس للعامي مذهب، إذن العامي لما يستفتي لا يقول أنا مالكي، أنا حنبلي، أنا شافعي، أنا حنفي، بل يقول للعالم ما حكم الشرع في هذه المسألة. وأما بناء على القول الأول فإن له ذلك، وقد استدل الذين قالوا إن للعامي مذهبا، قالوا إذا لم نقل إن للعامي مذهبا فمعنى ذلك أننا أمرناه بتتبع الرخص يذهب حيث يشاء، ما هو أسهل حكم عند الأحناف وما هو أسهل حكم عند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية إلى آخره، يلتقط كل ذلك ويطبق ما شاء. هذه حجة من قال العامي له مذهب. ويمكن أن يرد عليهم بأن يقال ليس للعامي مذهب وهو ممنوع من تتبع الرخص، ليس للمفتي أن يفتيه بالرخص يتتبع له رخص من المذهب، وليس له نفسه أن يتتبع الرخص كذا. على كل حال المسألة خلافية ولا نستطيع بكلمة أن نخرج منها بحكم راجح. مثلا الانتقال من مذهب إلى آخر، قال البرزولي الإمام المالكي المشهور تلميذ ابن عرفة، وتعرفون ابن عرفة ربما يقول قولته المشهورة كيف أنام وأنا بين أسدين، لأن بعض الطلبة انتعى لامه في كثرة السهر وإتعاب نفسه، قال كيف أنام وأنا بين أسدين، الأبي في عقله والبرزلي في نقله. فهذا البرزلي صاحب النوازل. يقول البرزلي بالنسبة للانتقال من مذهب إلى آخر فيه ثلاثة أقوال للعلماء: الجواز والمنع. والجواز إن لم يطبق ما أفتي به من قبل، والمنع إن طبق مسألة. لكن أكثر العلماء فيما رأيت لا يمنعون الانتقال من مذهب إلى مذهب، وهي مسألة مبنية على هل للعامي مذهب، والمسألة طويلة والخوض فيها صعب. المسألة الأخرى هل يفتى بالقول الضعيف؟ تكلم العلماء وشددوا على مسألة المنع من الإفتاء بالقول الضعيف، وقالوا لا يفتى إلا بالراجح أو المشهور، واستثنوا مسألة واحدة محل خلاف بالعلماء، أنه إذا صار بهذا القول الضعيف عمل أصبح به العمل، وهذا جاري به العمل، ومسألة جاري به العمل مسألة طويلة عريضة تستدعي وقفات. في هذه الحالة قول الضعيف هذا في حالة ما يجري به العمل، كثير من العلماء يقولون بجواز العمل به، وحجتهم أن ما عمل العلماء بهذا القول الضعيف إلا وقد ترجح عندهم بمرجحات خاصة بظروف معينة فعملوا بها، لا يمكن أن يتركوا القول الراجح ويعملوا بالقول الضعيف إلا إذا عضده أشياء فيها مصلحة للمسلمين، وبطبيعة الحال يشترطون أن لا يكون هذا القول شديد الضعف شاذا لا قيمة له، هذاك ممنوع بسرعة. وأما العمل به في خاصة النفس فمحل خلاف في مذهب مالك بين المصريين المدرسة المصرية وبين مدرسة المغاربة. المصريون من المالكية يقولون بأنه يجوز أن يعمل الشخص بالقول الضعيف في خاصة نفسه، وممنوع أن يفتي به غيره. والمغاربة يقولون بأنه يمنع العمل به حتى في خاصة نفسه، ويجب عليه أن يقلد قولا آخر مشهورا في مذهب آخر. هذا هو حاصل العمل في هذه المسألة أو القول في هذه المسألة. ونتحول بسرعة إلى من أتلف بفتياه شيئا. قد يفتي المفتي في مسألة يتسبب فتواه في إتلاف شيء يتلفه على صاحبه، ثم بعد ذلك يتضح أن الفتوى أو الفتية خطأ، فهل يجب عليه الضمان على المفتي؟ قال العلماء: إن كان المفتي مجتهدا فلا ضمان عليه، أما إذا كان مقلدا فإن كان منتصبا لذلك، نص بروحه لهالمسألة هذه أو نصبات الدولة أو نصبوه جماعة وحطون عن في مكان معين يأتون بفتويهم إليه، في الحالة هذه يضمن. أما إذا كان غير منتصب للفتوى ولم يكن مجتهدا فلا ضمان عليه، وإنما يزجر من الحاكم، يزجر ويمنع نعم من الإفتاء ويشدد عليه، خصوصا إذا كان الذي سبب في إتلافه شيء كبير. وأما وإذا لم يسبق له الاشتغال بالعلم، واحد نعم ما تدرب على الفتوى ولا على كتب الفقه ولا غيره، ومع ذلك أفتى شخصا فأتلف بفتياه شيئا، هذا لا هو منتصب ولا هو مجتهد ولا سبق له الاشتغال بالعلم، إن سبق له الاشتغال بالعلم هذا يزجر. وأما إذا لم يسبق له الاشتغال بالعلم فيؤدب، يؤدبه الحاكم لئلا يتكرر هذا الأمر. أخذ الأجرة على الفتية، أكثر العلماء يمنعون أخذ الأجرة على الفتية، بل نقل المازري الفقيه المالكي المعروف شارح صحيح مسلم، نقل الإجماع على منع ذلك، وشدد عليه الهلالي في نور البصر، وهو كتاب مهم طبع طبعة حجرية قديمة، شدد على ذلك أي على منعه، وافق المازري في ذلك. ويرى بعض المتأخرين من المالكية جواز أخذ الأجرة على الفتيا إن لم تتعين، كانوا في كثير من الناس يفتون لا بأس أن يأخذ المفتي الأجرة، وأما إذا كان المفتي في المنطقة واحدة فلا يجوز له ذلك. وهذا القول اعتمده الدسوقي في حاشيته، والنقاط الأخيرة الثلاث: الإفتاء الرسمي معناها تنصيب الدولة مفتيا، هذا أمر مهم يهم المسلمين جميعا، فكثير من المعضلات يجب أن يرجع فيها إلى دار الإفتاء، والمسألة تعرفونها. أما النقطة الثانية فهي الفتية الجماعية، لما كان الاجتهاد يمكن أن يكون أن أقول عفوا منقرضا أو شبه منقرض، لا يقوم، والحوادث متجددة والناس محتاجون إلى الفتية في أمور تحدث كل يوم وتتجدد، وأمور غريبة لم يسمع بها الأقدمون، لابد إذن من حل، وهذا الحل يكمن في الإفتاء الجماعي، وقد أخذ بذلك أو أخذت بذلك المجامع الفقهية. والشيء المؤسف أن كثيرا من الناس لا يسمعون بها، لا يسمعون بقضية المجامع الفقهية. وللأسف الشديد أيضا لا تصل بحوثهم إلينا. المجمع الفقهي بجدة وأعضاؤه من العالم الإسلامي جميعا إلا بعض البلاد، الفتاوى بتاعة مهمة جدا في أمور واقعة وحادثة ومعضلة، وتطبع في مجلتهم وقد وصلت إلى 29 مجلدا. المفروض أن تكون هذه المجلة في المراكز الثقافية بصورة عامة، في أقرب شيء إلى بيتك، لكن الأمر خلاف ذلك. ليس في المراكز الثقافية فقط، بل لا توجد إلا عند أقل القليل، يمكن ليبيا كافة، يمكن 3-4 أمصار بالتخمين، وإلا يكون شخص واحد. فالفتاوى الجماعية مهمة، يحل كثير من الأمور. وفي مسائل لا بد من التنبيه عليها، من الخطأ بعض المسائل أن نطرحها على شخص بمفرده، بيع العملة، قضية الدم، قضية الميت متى يحكم بموته، وهي مسألة مهمة جدا، متى يفارق الحياة، متى يورث. إذا قررنا موته معنى ذلك أن أمواله انتقلت، وأحيانا يكون الميت ذا أموال كثيرة. قضية ترك شراك والله قطعة والله 20 دينار، متى يرثه ورثته، متى يحكم موته، هل عند توقف الدماغ، هل عند توقف القلب إلى آخر. هالأمور هذه كلها ما ينفع فيها شخصا، خطأ إذن من المستفتي أن يطرح المسائل العويصة هذه على شخصه مهما أوتي من علم. هذه تحتاج إلى المجتهد، والمجتهد أين هو؟ لا يخلفه إلا المجامع، كون من 40-50 عالم من أقطار، وعالم بمعنى الكلمة من أقطار الأرض المختلفة، ويستعينون بمتخصصين في العلوم المختلفة. في واحد في الشرع، ما حكم بيع الدولار، ما حكم بيع الفرنك، ما الفرنك ما عندهش عليه أصلا، هو فكرة بكر سيو الفرنك، لا يعرفه، حياة مشب. هذا قضية الأرصدة ومر يعرفها إلا الاقتصاديون، يفتي بها الإنسان فقط يعرف الفقه، لا. الأمور هذه لا يستفتى فيها شخص، يستفتى فيها المجامع. أما المسألة الأخيرة تختم الموضوع بها، هي أنه في زمن من الأزمنة كان الناس يرجعون إلى العلماء في يوم معين، بل إن القضاة كانوا يبعثون الخصوم إلى طائفة من العلماء في هذه البلدة في أحد مساجدها، يجتمعون كل يوم خميس فتلقى عليهم المسائل، ويأتي إليهم الخصوم باقتراح من القاضي، القاضي لا مصلحة له في قضية الخصومات، فأكثر المسائل يفضونها في تلك الجلسة. فلماذا لا يقترح أن يكون مجلس يضم من تتوفر فيهم هذه الصفة ولست منهم، يجتمعون يوما في الأسبوع أو يوما في الشهر أو أسبوعا في العام، فتطرح عليهم المسائل، لا أقول العويصة التي كنت أتحدث عنها، ولكن بعض المشكلات التي يصعب فهمها من كتب الفقه مثلا. لماذا لا يفعل ذلك؟ وربما تكون مناسبة شهر رمضان، بدل أن يستفتى شخص مثلا، أن يجمع 3-4-5-10 حتى من خارج المنطقة مثلا، فيستعان بهم في هذا الأمر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرة. لكن بالنسبة لمسألة المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره هذه تختلف عن مسألة الإحالة. تقليد الغير غير إحالة على الغير. رجل جاء يستفتي فطلب الحكم فأحاله إلى غيره غير قضية تقليد الغير، لأن تقليد الغير أفتى المجتهد الآخر أفتى فتوى استنبط حكما فطبقه المجتهد الأول وهذا أحاله على غيره. نعم. كيف جاهز؟
المشتري أخذ حكم الجاهز كما
أخذ حكم الجاهز لا 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 لم أفهم مسألة مثل فهمك، فلا أعرف إما أني لم أفهمك. أنا أرى أن المسألة تختلف، يعني إذا كنا ممنوع عليه تقليد غير معنى ذلك أنه نزلت نازلة يريد أن يطبقها ذلك العالم، مش جاء واحد يستفتي فيه يطبقها ذلك العالم أو دقيقة نعم بس يلزم الابتعاد به. إذا أن يطبق المجتهد حكما استنبطه غيره، هذه غير الإحالة يا شيخ، الإحالة على الغير، الإحالة على الغير غير تطبيق الحكم. أظن هذا القضية واضحة، لكن لا أعرف ما أنت ما اقتنعت بها. إذا لم تقتنع بذلك فنستند إلى كلمة لا أدري، لا أعرف. المسألة الثانية ما هي؟ ها؟ ما لا لا مش عارف. لا مش قضية اقتناع، لا أتكلم جدا يعني، إن لم تفهم أو يكون الجواب لم تقتنع به، يعني لا ليس ذلك شيئا خطيرا. ربما أنا أسأت التعبير أو أسأت الفهم، هذه قضية عادية فتحتها. إذا كان الجواب الذي قلته لك غير صحيح فلا جواب لي آخر، فإني لا أدري. وأما النقطة الأخرى فقد نسيتها الآن، قضية احترام شخص في ترك شيء معين ليس فرضا، هذا ليس من قبيل الاجتهاد ولا الاستنباط ولا غير ذلك. وشخص دل يديه وهو يرى القبض مثلا، خوف العوام أن تقتله أو احترام لشخص آخر أو إلى آخره، هذا ما مش من باب الاجتهاد ولا من باب الاستنباط، هذا الذي أظنه، والله أعلم. بارك الله فيك. هو الموضوع السؤال هذا خارج اصلا عن قضية المحاضرة، خارج المحاضرة، لكن قضية القبور كلمة عامة، هذه تصلح أن تكون فيها محاضرة. تقصد زيارتها، هذا موضوع. تقصد الصلاة إليها موضوع. تقصد الذبح لها والتقرب إليها موضوع. يعني هذه مسألة ما تستدعي خمس دقائق ولا دقيقتين، لا، هذه مسألة يلزمها، نعم يلزمها موضوع خاص، مسألة ليست سهلة، تتعلق بها أمور كثيرة. كلمة القبور كلمة يتصل بها دفن الميت، ما حكم حفر القبر للميت ومواراته بالتراب، ما حكم مثلا وطريقة الحفر نفسها وتفاصيلها، وما يؤمن أثناء الجنازة كل تبع القبر، قضية الاتجاه إليها في الصلاة، قضية الذبح لها، قضية إلى آخره. الموضوع ليس سهلا في دقيقة هكذا، معلش. نعم، تجديدا، كان يعني كان دافرا وجدد، يعني التراب بتاعها سوي قليلا حتى يظهر، هذا لا بأس به. إذا كانوا ألامة لشخص ميت حتى تدعو له بالمغفرة، أعرف أن هذا هو أبوك ولا أخوك ولا جدك ولا غيره، كانوا من هالقديم غير شيء. وأما تقصد إشهار شيء آخر، هذا موضوع طويل آخر. نعم.
يتم الفرق الشكر للأستاذ حمزة أغار، ونتمنى أن نقف معه إن شاء الله في محاضرة أخرى بعد أيام، محاضرة ليس بعد الوقت إن شاء الله للدكتور عمران علي العربي بعنوان من مقاصد التشريع. شكرا.